التي برز فيها العلماء في العراق علماء الحديث ومدرسة الحديث، نظرة على المدرسة الحديثية في العراق نجول بها مع ضيفنا الباحث في علم الحديث الأستاذ رعد السامرائي. حياك الله أستاذ رعد.
وحياك وبياك.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
كل من يقرأ عن العراق وتاريخ العراق يكاد يجزم أن هذه البلاد بلاد علم وبلاد شرف، مرت الحضارة الإسلامية والعراق حاضر فيها بعلمه وعلمائه. نود أن يكون يعني حديثنا عن المدرسة الحديثية، وهي مدرسة من مدارس العلوم المتعددة في هذا اللقاء. ماذا عن العرض التاريخي لو أحببنا أن نتحدث عن بداية المدرسة الحديثية في العراق؟
نعم، بداية نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد،
الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتقدم بالشكر الجزيل لقناة المجد التي سلطت هذا الضوء المبارك على هذه المدرسة التي غابت عن كثير من الناس. علم الحديث انتقل إلى العراق من خلال انتقال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى هذه الأرض الطيبة بعد فتحها في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك، بعد استقرار الوضع في العراق، ظهر برز لنا الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، وبرز بعلمه الذي أخذه من كثير من الصحابة، وكان له يعدون له أكثر من 60 شيخ غالبهم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فقد حدث عن سيدنا أنس بن مالك وغيره وغيره. نعم. ثم محمد بن سيرين الإمام الكبير المحدث الفقيه، كذلك ظهر لنا وبرز لنا، وهو يعني يروي أيضا عن كثير من الصحابة، وأبرزهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه.
جميل. هذا في جيل التابعين كانت مدرسة الحديث حاضرة في العراق.
في جيل التابعين كانت هذه المدرسة حاضرة في العراق.
جميل.
وبالتحديد في مدينة البصرة.
جميل.
ثم انتقلت تدريجيا إلى بغداد وإلى غيرها من مدن العراق.
جميل.
نعم.
جميل.
ثم بعد ذلك نجد أن الإمام ابن المبارك أحمد بن حنبل رحمهم الله رحمة واسعة، قبلهم محمد بن إدريس الشافعي، قبلهم الإمام الأعظم، وهكذا
الإمام أبو حنيفة.
نعم.
طيب أستاذ رعد، خلال هذه المدرسة وهؤلاء العلماء، لا شك أن هناك في خلنا نقول يعني معالم، مآثر، مواقع لهم أثناء تدريسهم. هل هذه المعالم ما زالت موجودة إلى الآن؟ يعني خلنا نقول من يمر يعني على هذه الديار يجد أطلال ممكن يقف عليها تذكره بالمدرسة الحديثية؟
نعم. من أبرز تلك المعالم التي ظهرت في زمن الدولة العباسية هي المدرسة المستنصرية، وهي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا قائمة.
جميل.
نعم، حتى
في بغداد،
في بغداد في جانب الرصافة موجودة.
جميل.
حتى ساعتها التي يعني ألف عنها الكثير، ساعة خاصة بالطلاب، ساعة على ضوء الشمس إذا دخلت، يعني كتبوا عنها الكثير من العلماء أنها إذا دخلت يعني يخرج ماء وهكذا، ثم يعرف الطالب أن الوقت أصبح كذا وكذا.
جميل. ما زالت موجودة هذه المعالم؟
ما زالت موجودة هذه المعالم كآثار، وتزار من قبل الناس يعني يدخلون فيها.
جميل. طيب من المعالم الأخرى؟
الأسماء، أسماء الأماكن غالبها درسة وذهب، لكن البعض منها موجود، مثل محلة الخرق أو كما نسميها في بغداد محلة الخرق، يعني نقلب هذا. فمحلة الخرق خرج منها وبرز منها الإمام الخرقي رحمه الله رحمة واسعة، صاحب المختصر، وهو أقوى وأكبر متن عند السادة الحنابلة.
جميل.
نعم.
جميل.
سوق القدور، القدر جمعه قدور، خرج منه الإمام القدوري إمام المذهب انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي رحمه الله رحمة واسعة. لكن الآن التسمية اختلفت فأصبحوا يسمونه بسوق الصفافير يعني النحاس الأصفر.
جميل الأصفر.
نعم. وكذلك هم يصنعون فيه القدور وكذا. نعم.
جميل. لا شك أنه يعني بالذات من يتخصص في علم الحديث ومن يسمع وله معرفة لما يأتي يتشوق إلى رؤية مثل هذه الأماكن وهذه المواطن تذكره بهذا العلم والعلماء. المدرسة الحديثية إذا أردنا أن نلقي نظرة عليها في العراق هل نكاد يعني ممكن نجزئها إلى مراحل مرت بها أم أنها نمط استمر إلى عصرنا هذا؟
نعم هي بسبب الظروف التي يعني حلت ولا تزال تحل على بغداد النوازل والاحتلالات على مر السنين يعني أثرت في استمرار هذه الحركة العلمية واستمرار هذه المدرسة وامتداد هذه المدرسة الحديثية إلى يومنا هذا فتجد أنها تقطعت وتجزأت وأصبح أصابها الإخفاقات كثيرا ما أصابها الإخفاقات المدرسة الحديثية خصوصا والمدرسة العلمية عموما في 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 بغداد.
جميل.
نعم
طيب هل ممكن احنا نمر مثلا كذا يعني مرورا سريعا مثلا بعض خلنا نقول الأزمات التي مرت ما الذي أزالت وما الذي أبقته يعني مثلا التتار إذا ذكرت حديثتهم أزالوا شيئا كثيرا من المدارس التي كانت مثلا موجودة إيش أبرز المدارس اللي كانت موجودة وانتهت بعهد التتار؟
يعني هي مدرسة الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة إذا ما ذكرنا يعني تلك الحقبة نذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة والقتل الذي أصاب العلماء كثيرا منه حتى أنه قيل أن نهر دجلة أصبح أحمرا لكثرة القتل وقيل مرة أخرى أنه أصبح أزرقا بسبب مداد الحبر
الذي ألقيت
مداد نعم ألقيت فيه كثير من الكتب والمخطوطات ونجد أن يعني بعض المكتبات في ألمانيا وفي غيرها المكتبات المخطوطات قد حوت من تلك الحقبة من تلك الفترة بعض الكتب والتي لا تزال لم تحقق إلى الآن ولم تبرز إلى الآن.
جميل.
نعم.
طيب هذه هل تم يعني هل ظهرت بعد ما يعني استقرت الأوضاع مثلا بعد التتار وغيرهم أم أن مدارس أخرى طرأت على المدرسة الحديثية في العراق؟
لا هي يعني بغداد ينظر لها الكثير من الناس نظرة حب ونظرة يعني شوق لها فتجد أن بعد الأزمة بإذن الله تبارك وتعالى تعيد نفسها يعني تتجدد فيها الحركة وخاصة المدرسة الحديثية أيضا.
جميل. طيب خلينا نحن نتحدث عن الزمن المعاصر نتكلم عن المدرسة الحديثية في الزمن المعاصر ما الذي يمكن أن نقوله في أبرز معالم هذه المدرسة الحديثية المعاصرة كيف تجددت في العراق من بدأ هذا هذه الحركة التجديدية في المدرسة الحديثية في العراق؟
نعم في الزمن المعاصر يعني إذا بحثنا عن المدرسة الحديثية نجد أن يعني الدولة العثمانية وبتوجهها وبسياستها وبدعمها للفقه الحنفي هذا الأمر سبب ضعف المدرسة الحديثية في العراق.
جميل.
في تلك الفترة.
جميل.
وفي بغداد خاصة.
جميل.
فنجد أن يعني العلماء أمثال العلامة علي السويدي رحمه الله رحمة واسعة كان يدرس الكتب الستة لكنه يعني الأساس عنده هو الفقه.
جميل.
المذهب.
يعني كان فرعا وليس أصلا تدريس
نعم
مثل هذا العلم.
نعم فرعا وليس أصلا. بعده أبو الثنال ألوسي رحمه الله رحمة واسعة كذلك الكتب الستة يدرسها.
أبو الثنال ألوسي ليس المفسرا وإنما
المفسر. أبو الثنال ألوسي هو عبد الله الألوسي رحمه الله رحمة واسعة صاحب كتاب روح المعاني المشهور في العالم الإسلامي.
جميل.
نعم كان يعني توجهه نحو الفقه ثم أنه تحول من الفقه الشافعي إلى الفقه الحنفي وبعض الأخوة قالوا أنه لطلب الوظيفة، لأن الدولة العثمانية كانت لا توظف إلا من كان على الفقه الحنفي. وأنا يعني أجد أن هذه العبارة يعني فيها إساءة للشيخ أبو ثناء العلوسي رحمه الله رحمة واسعة، لأنه يعني فترة حياته كانت يعني كما أعتقد 56 عام، وكان من أولاده من اسمه نعمان، اسمه ابنه الأكبر يعني
هذا معنى أنه يعني كان من قبل يعني ليست القضية من أجل
نعمان نسبة إلى الإمام الأعظم، فكان حبه في
أبو حنيفة.
ووجدنا نحن يعني من العلماء مثل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة، انتقل من المذهب الحنفي من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، فهذا الأمر طبيعي عند العلماء يعني لا يتعلق
ليس أمرا مستغربا.
نعم جميل. هو بعد أن تحول إلى المذهب الحنفي استلم رئاسات من الدولة العثمانية. نحن المقصد يعني سلطنا الضوء على هذه النقطة.
جميل.
أن في تلك الفترة اهتمام الدولة العثمانية بمذهب معين وبفكر معين جعل من المدرسة الحديثية تضعف وتركن إلى جانب يعني آخر.
جميل. طيب كيف رجعت الروح إلى المدرسة الحديثية؟
نعم، بعد وفاة العلامة أبو الثناء العلوسي رحمه الله رحمه واسعة صاحب كتاب روح المعاني، ظهر الإمام العلامة نعمان أفندي العلوسي رحمه الله رحمه واسعة، ابن العلامة أبو الثناء، وكنيته أبو المعالي رحمه الله رحمه واسعة نعمان خير الدين العلوسي، له مصنفات وله عدة مؤلفات. هذا الرجل بداية حياته كان حنفي المذهب كأبيه، لكن هذه في الفترات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية، فيعني حتى نجد أنه لديه كتاب سماه الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند السادة الأحناف، وقد حققه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة، وانتشر هذا الكتاب بين الناس يعني قديما وحديثا والله أعلم. الشيخ نعمان أفندي الألوسي بعد تلك الفترة يعني عندما نشأ ويعني أصبح عالما مفتيا لبغداد، تحول بهداية الله تبارك وتعالى من المنهج الصوفي إلى المنهج السلفي، وتحول من المذهب الحنفي إلى مذهب علماء الحديث.
جميل.
نعم، فبدأ بالاهتمام الكبير، وجدنا أن في تلك الفترة اهتم اهتماما كبيرا بعلم الحديث وبتدريس علوم الحديث وغيرها.
جميل. يعني كانت هذه نحن نقدر نقول يعني هي المرحلة الأولى في تجديد علم الحديث في الفترة المعاصرة.
نعم، هي هذه المرحلة الأولى، لكن المرحلة التي
بلغت ذروتها
عند ابن أخيه السيد محمود شكر العلوسي رحمه الله رحمه واسعة، وهو الذي قام بنشر المذهب أهل السنة والجماعة في بغداد، وقام بنشر الحديث وأحيا مدرسة الحديث في تلك الفترة.
جميل. طيب أبرز المعالم التي يعني خرج بها من طلاب من مناهج مثلا من طرق تدريس في تلك المرحلة؟
الشيخ محمود ولا
الشيخ محمود؟
الشيخ محمود شكر العلوسي رحمه الله رحمه واسعة يعني كان مثالا للعالم المتواضع العالم الذي يعني يقتدى به رحمه الله رحمه واسعة. الشيخ محمود شكر العلوسي في إحدى الأيام لديه جمع من الطلاب، هو منهم الشيخ عبد الكريم الشيخلي رحمه الله رحمه واسعة كما هو معروف في مكة، وكما هو معروف في بغداد أبو الصاعقة، معروف بأبي الصاعقة رحمه الله رحمه واسعة، وهذه سنأتي إلى يعني تفصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. كان لديه جمع من الطلاب، في هذه الأثناء زار العراق أو زار بغداد، وكما قلت لك سابقا أن بغداد يعني بقي الكثير من الناس من خارجها يتغنى بها يعني كما قال عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، كلها على بغداد. فحل في بغداد ضيفا عزيزا كريما وهو شيخ يوسف أبو إسماعيل الخانفوري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من مدرسة شيخ الكل في الكل، الإمام العلامة المحدث إمام الدنيا الشيخ محمد نذير حسين رحمه الله تبارك وتعالى في الهند. جاء الشيخ يوسف بن أبو إسماعيل الخانفوري رحمه الله إلى بغداد وحل بها ضيفا، فتسارع العطاشة وتسارع الطلاب إلى مجلس هذا الشيخ ليأخذوا منه. العجيب في الأمر أننا وجدنا أن الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله رحمة واسعة هو أول من تسابق إلى هذا الشيخ إلى مجلسه مع طلابه. جميل. الكل كانوا يجلسون ويأخذون من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فهذا مثال نادر
أن يلتقي الشيخ بطالبه في مجلس نعم. علم
نعم جميل. ووجدنا هذا عند الشيخ صبحي، شيخنا الشيخ صبحي السامرائي رحمه الله رحمة واسعة، كان يردد كثيرا يقول أنا في سني هذا في عمري هذا إن وجدت شيخا عالما سأجلس تحت قدميه وأطلب عليه خير.
رحمة الله. هذا دأب العلماء. نعم. وهذا أثر في طلابهم. محمود شكري الألوسي في مدرسته التي يعني حتى ربى فيها طلابه على طلب العلم، وبالذات يعني العكوف على مجالس الحديث وسماع الحديث. بعد محمود شكري الألوسي من تولى لواء هذه المدرسة الحديثية؟
نعم، المدرسة الحديثية الذي تولى يعني زمام أمورها في بغداد هو برز لنا في تلك بعد فترة محمود شكري الألوسي رحمه الله رحمة واسعة، شيخ مشايخنا العلامة الكبير رحمه الله الشيخ عبد الكريم السيد الشريف عبد الكريم ابن السيد عباس الحسني الأزجي نسبة إلى باب الأزج في منطقة الشيخ عبد القادر الجيلاني، جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني. جميل. هذه معروفة منطقة باب الأزج. جميل. من المناطق القديمة في بغداد. جميل. فيكن يعني أو يلقب جميل. الذي يولد أو يكون من هذه المكان يلقب بالأزجي. جميل. نعم. جميل. فالشيخ عبد الكريم أو الصاعقة رحمه الله رحمه أو عبد الكريم الشيخ لي بعد ذلك سمي بأبي الصاعقة أو كنية بأبي الصاعقة.
السبب
وهو لا يعرف إلا به، يعني إن قلت في بغداد أنا أبحث عن شيء عن عبد الكريم الشيخ لي كثير عبد الكريم الشيخ لي. نعم. لكن إذا قلت العلامة عبد الكريم أبو الصاعقة رحمه الله رحمة واسعة الناس تعرفه مباشرة، وذلك لأنه رحمه الله رحمة واسعة أخرج جريدة سياسية شرعية إسلامية كان هو الذي يكتب فيها وهو صاحب الامتياز وهو الكل بالكل، هو الذي ينفق عليها من ماله الخاص. نعم. ويطبعها في بغداد ويخرجها للناس، سماها جريدة الصاعقة. جميل. نعم. وأغلقت أكثر من مرة لمقالاتها
الناري. هذا تقريبا كان عام كم؟
هذه يعني أول إخراجها كان قبل عام 1900، لأن الشيخ عبد الكريم أبو الصاعقة رحمه الله رحمة واسعة يعني هو معمر رحمه الله، فولادته عام 1867 ميلادي ووفاته عام 1959 في الشهر 12 في نهاية السنة.
ما شاء الله.
نعم. فرحمه الله رحمة الله. وكان شديدا قويا، يعني كان لا تأخذه في الله لومة لائم. الشيخ أبو الصاعقة رحمه الله رحمة واسعة تأثر به الشيخ صبحي السامرائي، شيخنا الشيخ صبحي السامرائي.
كان من أبرز طلابه الشيخ صبحي.
نعم، كان لديه طلاب كثر. الشيخ أبو الصاعقة رحمه الله كان لديه طلاب كثر من داخل العراق ومن خارج العراق، منهم من فلسطين ومنهم من الأردن ومنهم من مصر وغيرهم، لكن من أبرز طلاب برزوا الذين حملوا يعني هب إعادة إحياء المدرسة الحديثية في بغداد. وشيخنا رحمه الله رحمة الله الشيخ صبحي جاسم السامرائي رحمه الله رحمه
الله عليه رحمة الله. خليني أنا أقف هنا قليلا مع الدكتور معش السامرائي عليه رحمة الله. تذكر بدأت تتتلمذ عليه وتحضر مجالسه عام؟
أنا في عام يعني بدأت رسميا مع حضرة الشيخ رحمه الله صبح السامرائي رحمه الله في عام 96 ميلادي.
جميل.
نعم.
طيب خلينا نقول في هذه المرحلة أنا أريد أن أسأل عن الرحلة إلى العراق في تلك المرحلة. هل كانت يعني نحن كنا نسمع في تاريخ في التاريخ الإسلامي أن بغداد من منارات العلم التي كانت تقصد يرحل إليها طلاب العلم في تلك المرحلة، مرحلة الشيخ وظهور المدرسة الحديثية بعد الشيخ أبي الصاعقة عليه رحمة الله والشيخ صبحي، هل ما زالت الرحلة إلى بغداد حاضرة لطلب العلم من البلدان المجاورة من العالم الإسلامي ككل؟
نعم، في تلك الفترة كانت الأوضاع نوعا ما مستقرة، فنشطت الرحلة إلى العراق من العالم الإسلامي.
جميل.
نعم، وخاصة من دول جنوب شرق آسيا من دول إندونيسيا ماليزيا، هذه كنا نجد يعني الكثير من الطلبة. من الدول المجاورة لنا مثل الأردن كان الكثير من الطلاب من يأتي إلى العراق ويتتلمذون على يد المشايخ، يعني كانوا يتزاحمون مع على يد المشايخ. من اليمن أيضا، من تركيا أيضا أنا وجدته. نعم، من الطلاب من تتلمذ، من الجزائر، من تونس، من غيرها. يعني
جميل، كانت الرحلة حاضرة، يعني الروح العلمية في رحلة طلب العلم كانت حاضرة في بغداد. طيب هذا يعني خلنا نقول في مرحلة بقاء الشيخ صبحي السامرائي عليه رحمة الله، والذي توفي قبل 3 أعوام تقريبا. هو
الشيخ صبحي؟
أيوة،
العام الماضي.
العام الماضي. نعم. طيب خلنا نقول خلال هذه الفترة كانت الرحلة بذات المستوى أو انخفضت أو زادت، يعني مع الظروف التي تمر بها العراق؟ الرحلة في طلب العلم إلى العراق.
نعم.
أنت تتحدث عام 96، خلال 96 إلى 2000
إلى وفاة
نعم. الشيخ رحمه الله، هل ما كانت مستقرة أم أن الشيخ خرج طلاب إلى العالم الإسلامي اكتفى بذلك وانخفض مستوى الرحلة في العراق؟
لا، هو لم ينخفض مستوى الرحلة إلى العراق إلا بعد عام 2003.
جميل.
ميلادي.
جميل.
وما جرى على العراق من احتلال وغيرها من ضغوط، فيعني انفضت المجالس وانتهت الأمور.
نعم. لم تكن يعني كسابقها.
لا، لم تكن كسابقها.
طيب خلينا ناخذ يعني مرحلة التحاقكم بالشيخ صبح السامرائي عليه رحمة الله. كيف كانت المدرسة الحديثية في ذلك الوقت؟ مجالس السماع كيف كانت؟ كيف تقبل الناس هذه المدرسة الحديثية في ظل أنها تناهض مدارس يعني مذهبية أخرى فقهية كالشافعية أو الأحناف؟ نعرف أن مثل هذه على مر التاريخ العلمي لم يكن القبول والتوأمة حاضرة سريعة، تحتاج إلى فترة. كيف عاش الشيخ صبح السامرائي صاحب المدرسة الحديثية مع هذه المذاهب؟
نعم، نحن لو نظرنا إلى سيرة شيخي الشيخ عبد الكريم أبو الصاعقة رحمه الله رحمة الله واسعة، لوجدنا أن الشيخ أبو الصاعقة رحمه الله رحمة الله واسعة كان صاحب رحلة في طلب العلم، فجاء إلى مكة وأخذ من مشايخ في مكة.
جميل.
ثم سافر إلى الهند وأخذ من مشايخ من الهند.
جميل.
ثم سافر إلى الشام وأخذ من بدر الدين الحسني رحمه الله رحمة الله واسعة وغيره. هذه الحالة انتقلت إلى الشيخ صبحي السامرائي رحمه الله رحمه واسعة، فوجدنا أن الشيخ صبحي السامرائي كذلك رحل في طلب العلم في طلب الحديث. وجدناه أنه رحل إلى مكة ورحل إلى تونس والتقى بالشيخ محمد الشاذلي النيفر رحمه الله رحمه واسعة مفتي تونس، وأخذ منه وأجازه. ثم رحل إلى مصر والتقى بالشيخ محمد الحافظ التيجاني رحمه الله مفتي مصر في حينها، وأخذ منه وأجازه وهكذا. فلما عاد الشيخ رحمه الله عاد وقد جمع في صدره الكثير من العلوم، الكثير من الفنون، لم يتوقف على علم الحديث فقط بل كل علوم الشريعة. طيب فكان يعني بغية كل طالب علم أن يتصل بالشيخ وأن يأخذ من الشيخ. فدرسنا الشيخ رحمه الله رحمة الله واسعة بالإضافة إلى المذاهب المعتمدة كمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله واسعة. بالإضافة إلى ذلك درسنا مذهب الإمام الظاهري ابن حزم الظاهري رحمه الله واسعة أصول وفروعا.
جميل.
نعم.
كانت القضية شاملة فيها شمولية لم تكن حصرية على مدرسة معينة.
نعم.
هذا في نمط تدريس الشيخ.
هذا في نمط تدريس الشيخ صبحي رحمه الله. بالإضافة إلى يعني كتاب التفسير درسنا شيء من تفسير ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة ودرسنا غالب تفسير الإمام البيضاوي تفسير البيضاوي رحمه الله رحمة واسعة. فهذا جعل يعني الطلبة يعني يتقربون إليه. وجعل باقي علماء المذاهب في بغداد تعلم أن بغداد يعني قد تكون من المدن القليلة النادرة في العالم الإسلامي كالمدينة ومكة هي من حوت المذاهب الأربعة. نعم. فهذا الأمر ليس بسهل يعني نحن قرأنا في عبر التاريخ وهي لا تزال موجودة هذه مسألة التعصب إلى المذهب وغيرها والذي على المذهب الفلاني ينظر إلى الآخر يعني على أنه معاديا له هكذا. نسأل الله أن يقلب يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا. آمين. اللهم آمين.
فجاء الشيخ بهذه الشمولية استطاع أن يحقق نوع من التوأمة بينه وبين نعم. علماء المذاهب.
نعم. فأصبح العلماء يحبونه ويتقربون إليه ويسمعونه وغيرها من هذه الأمور. يعني أنا أخبرني الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بأن الشيخ عبد الكريم الدبان كان مفتيا لبغداد وهو على مذهب الإمام الشافعي كان يتصل به ليلا إذا توقفت عنده مسألة حديثية ليستفهم من الشيخ رحمه الله يعني ما قولكم في هذه المسألة.
فالعلم رحم بين أهله.
نعم.
الله أكبر. طيب هل ما يعني هل في تلك المدرسة الحديثية كان يحضر مثلا بعض مدارس الأخرى الفقهية يحضرون المدارس الحديثية؟ أنتم كطلاب مدرسة حديثية كنتم يعني تحضرون أو كان ينصحكم الشيخ بحضور المجالس الأخرى؟
نعم. هو الشيخ نصحني رحمه الله رحمة الله واسعة بأن أتتلمذ على يد الشيخ شيخنا الشيخ طاهر البرزنتي رحمه الله رحمة واسعة الذي كان يسمى بالشافعي الصغير أو كنا نعرفه بمفتي الشافعي في بغداد رحمه الله رحمة واسعة. وكانت بينهما مودة وعلاقة طيبة رحم الله الجميع. فالشيخ رحمه الله نصحني بأن أتتلمذ على يد الشيخ. كانت هناك يعني وكذلك الشيخ طاهر البرزنتي رحمه الله كان يرسل إلى الشيخ صبحي السامرائي من طلابه من خواص الطلاب لكي يتتلمذوا على يديه.
عليهم رحمة الله. طيب أبرز المعالم التي كان يسير عليها الشيخ صبحي السامرائي عليه رحمة الله في تدريسه للحديث يعني ما هو المنهج المتبع له في تدريس الحديث لطلابه؟
نعم. الشيخ صبحي السامرائي بداية هو لم يكن لديه مكان واحد. كان الشيخ صبحي رحمه الله جوال بين المساجد لأكثر من مجلس. نعم. فكان مثلا في جامع 12 ربيع الأول هذا المجلس الخاص لخواص طلابه كنا نجتمع يوم الجمعة فقط لأن الشيخ كان يخطب في هذا المسجد مسجد 12 ربيع الأول وكنا نأتي من الصباح إلى ما بعد صلاة الظهر بساعة يعني نأخذ درس بعد صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة عفوا نأخذ درس ثم بعد درس الذي بعد الجمعة ننصرف. نعم. الشيخ كان لديه مجلس في الصباح في أيام العطلة يوميا يعني ما عدا أيام الدوام دوام المدارس لأنه كان يحاضر في الجامعات وكليات الشريعة وغيرها. نعم. هذا المجلس في جامع البنية وهو من أكبر مساجد بغداد في وسط بغداد في قلب بغداد. نعم. فكان هذا كان مدرسة للعلم والعلماء كانت فيه الكثير من المحاضرات ومن في شتى العلوم ومن أبرزها وأكثرها طلبا هو درس الشيخ صبحي السامرائي رحمه الله رحمة واسعة. فكان يعطيه في الصباح أحيانا في المساء أحيانا وهكذا. كان وكان لديه مجلس آخر في جامع برهان الدين ملا حمادي كما نسميه نحن هناك، لديه مجلس آخر، فكان يتنقل رحمه الله بالنسبة للدروس الخاصة بعلم الحديث، يتنقل في بين المساجد. وأما بالنسبة للوعظ فكان يعو في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، في مساجد أخرى كانوا يأخذونه يعني بعض الإخوة ليعظ في مساجد أخرى، وهكذا كان لا يتوقف. يعني شيخ كبير في السن مصاب بعدة أمراض، يعني عنده مرض السكري وغيره وغيره من الأمراض، وكان يعني يصنع القسطرة بين فترة أخرى، هذه عملية القسطرة كنا نذهب سويا إلى المستشفى ليصنع القسطرة، عملية القسطرة ثم يعود. وأظنه أدخل هنا في مكة إلى مستشفى أو في المدينة والله أعلم بعد أن خرج من العراق.
عليه رحمة الله. طيب في ظل هذه الحركة العلمية، أثر الشيخ صبحي هل كان مثلا على منطقته التي كان يعيش فيها، المناطق المجاورة كيف كان وضعها، المدرسة الحديثية في المناطق المجاورة كيف كانت؟
هو أبدا لم يتوقف على، يعني أنا عندما سألت حضرتك هذا السؤال أنا تذكرت عندما كنت صغيرا يعني كان في منطقتنا رجل الشيخ غازي الزوبعي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا من كبار طلاب الشيخ صبحي السامرائي، فكانوا يشيرون إليه بالبنان يقولون هذا من تلامذة الشيخ صبحي السامرائي، فكنت وأنا صغير أتشوق إلى النظر إلى الشيخ صبحي السامرائي حامل سنة النبي داعية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فبعد ذلك يعني شرفني الله تبارك وتعالى ومن علي الله تبارك وتعالى بأن ألتقي بالشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فالشيخ صبحي السامرائي كان الكثير من الناس في باقي المدن يتطلعون وتشوقون إلى لقائه، وكانوا يأتون يسافرون إلى اللقاء بالشيخ صبحي السامرائي رحمه الله رحمة واسعة، منهم الأكراد ومنهم يعني في محافظات الغربية للعراق، ومنهم من المحافظات الجنوبية في العراق وغيره وغيره الكثير. وبرز يعني لدينا بعد هذه الفترة، بعد فترة الاحتلال، الأخ أخونا وحبيبنا الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل، بأن فتح دار الحديث في الأنبار، وهذه الدار يعني يدرس فيها علوم الحديث ولله الحمد والمنه.
جميل. يعني نقول فضل الله عز وجل علينا كبير أن هذه المدرسة ما زالت يعني مستمرة، والعلم يورث علما والعالم يورث عالما. الدراسة النظامية، هل المدرسة الحديثية أثرت على المدارس النظامية في الجامعات في المعاهد أم لا؟
نعم، هي أثرت بشكل يعني ملموس في تلك الفترة. نعم، من خلال الكثير من الأساتذة والدكاترة في الجامعة الإسلامية، في الجامعات الإسلامية، الجامعات كليات الشريعة، جامعة بغداد كلية الشريعة وغيرهم، كانوا يأتون إلى الشيخ ويثنون الركب في مجلس الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وينهلوا من منهله ويأخذون من دلوه رحمه الله رحمة واسعة. ومن أبرزهم يعني الدكتور مظفر الحيالي حفظه الله تبارك وتعالى، وهو من تلامذة شيخنا الشيخ صبحي السامرائي رحمه الله رحمة واسعة، وهو يعني أخذ المناصب في كلية الشريعة، وغيرهم مثل الدكتور عبد القادر المحمدي ولديه مؤلفات في الحديث، الدكتور مثنى المشهداني كذلك هو من تلامذة شيخنا الشيخ صبحي السامرائي وغيرهم الكثير. فهذه التواصل بينهم وبين الشيخ وأخذهم العلم كان يعني موجود في تلك الفترة ما قبل الاحتلال على العراق، لكن بعد فترة الاحتلال على العراق نجد أن الكثير من الإخوة الذين درسوا على الشيخ، منهم من يعني قتل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، ومنهم يعني من أصابته المصائب وغيرها، ومنهم من خرج من العراق يعني الكثير، ومن بقي منهم في العراق فيه خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى.
الله أن يبارك. نسأل الله أن يبارك. طيب لو سألناكم نحن نسمع في المدرسة الحديثية عن مجالس السماع، ماذا عن مجالس السماع في العراق أيام الشيخ صبحي وغيره؟ هل كانت موجودة؟ ما يتعلق بالإسناد والإجازة في الإسناد الحديثي، هل كان موجود كثقافة بين طلاب العلم؟
نعم، هي المجالس السماع كانت منتشرة، وكان يعني الطالب العلم يتسارع إليها.
جميل. خلينا بس أنا ممكن بعض المشاهدين يتساءل إيش يعني مجالس السماع؟ ما المقصود بمجالس السماع؟ تعطينا فكرة بسيطة كذا حتى يعيش معنا المشاهد يعني المعلومة بشكل واضح.
هو سماع الحديث النبوي الشريف. جميل. من كتبه، من أصول الكتب. جميل. الكتب الستة التي تبدأ بصحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة بأسانيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. ثم بعده صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة كذلك بأسانيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. ثم بعده على طريقة أهل الحديث سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه، ثم يتبعها يعني البعض إن كان هناك متسع من الوقت وتوسع في الدراسة يتبعونها بسنن الدارمي والدارقطني ليأخذ الطالب العلم شيء من العلل عند الدارقطني. جميل. وموطأ الإمام مالك. جميل. ثم مسند الإمام أحمد. جميل. نعم. والحمد لله تبارك وتعالى وفضل الله تبارك وتعالى ومنة الله تبارك وتعالى علينا أن أتممنا الكتب التسعة إلا مسند الإمام أحمد بن حنبل، فأخذنا منه مسند العشر المبشرين بالجنة فقط.
ما شاء الله تبارك الحمد لله. وهذا كان يعني كثقافة موجودة في المدرسة الحديثية.
نعم. كثقافة موجودة في المدرسة الحديثية في بغداد وفي العراق عموما.
جميل. وتأخذون فيها سندا.
ونأخذ فيها سندا من شيخنا رحمه الله رحمة واسعة إلى صاحب الكتاب.
جميل. هذه المجالس أثرها على الحركة العلمية، لو أردنا يعني أن نقول الآن أستاذ رعد في الفترة الأخيرة، هل ما زال متاحا من أراد أن يقرأ مثل هذه المجالس؟ هناك ساعة من الوقت عند العلماء للسماع سواء في العراق أو خارج العراق، يعني هذه كانت تأخذ يمكن في فترة من الفترات انتشرت، الآن الوقت المعاصر مع زحمة الأوقات ومثلا حدثنا على العراق قد يكون الاضطراب مثلا موجود في العراق، في العالم الإسلامي الانشغال قد يأخذ هذه المجالس من الثقافة حتى بين طلاب العلم، هل هذا موجود أم ما زالت هذه المجالس تقام؟
هي يعني الشيء المفرح للمدرسة الحديثية في كل العالم الإسلامي أن الله تبارك وتعالى زرع حب الحديث النبوي الشريف في قلوب طلبة العلم، ولا تزال هذه البذرة الطيبة موجودة في قلوب الكثير من طلبة العلم في كل العالم الإسلامي. فأنا شاركت في فترة يعني قبل سنوات مع الإخوة، وفضل الله تبارك وتعالى هذه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة. جميل. يعني أتاحت لنا الحمد لله. جميل. أن نعقد مجالس من بيتنا من بيوتنا. جميل. عبر العالم الإسلامي. جميل. فالكثير من الإخوة من يعني عبر الغرف الصوتية من يعقد مجالس سماع، مع أن فيها يعني ما فيها من المحاذير. جميل. يعني أنت لا تعلم لا ترى المقابل. صح. لذلك نحن نشترط في يعني في مثل هذه المجالس أن يكون الأخ القائم على هذه الغرفة متثبتا من الإخوة الحضور وغيرها. جميل. لكي لا يقع فيها يعني شيء. جميل. تكلم فيه العلماء سابقا.
جميل.
نعم.
جميل.
وبالإضافة إلى هذه التقنيات أنا فوجئت يعني في مكة ما شاء الله لا قوة إلا بالله دعيت إلى جامعة أم القرى قبل ثلاثة أيام، وفوجئت في وجود يعني مجلس مبارك طيب لقراءة موطأ الإمام مالك برواية محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، ثم برواية القعنبي شيء يسير جزء يسير، ثم يعني بدأنا برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله رحمة واسعة، وختمنا الموطأ كاملا ولله الحمد والمنة، وكان حاضر الشيخ يعني مساعد البشير الشيخ المحدث مساعد البشير حفظه الله تبارك وتعالى، والحمد لله الطلبة يعني كثر ما شاء الله عددهم كبير جدا والقائم على هذا المشروع هو جزاه الله ألف خير الدكتور عبد الرحمن الغامدي، نسأل الله أن يوفقه لكل خير. فحقيقة أنا فرحت كثيرا بهذا المجلس وسررت، ويعني رفرف قلبي فرحا بهذا المجلس الذي تذكرنا فيه مجالس شيخنا الشيخ صبحي السامرائي رحمه الله رحمة الناس.
رحمة الله. هذه المجالس كم تأخذ من أوقاتكم يا شيخ؟
تأخذ أوقات كبيرة جدا. نعم، مجلس السماع يعني خاصة هذا الذي بدأ يعني نحن جئنا على ذكره كان يعقد من الثانية والنصف ظهرا
إلى
الساعة الحادية عشر ليلا
في مجلس واحد.
في مجلس
لا
واحد.
تقيمكم إلا الصلاة،
لا تقيم إلا الصلاة، حتى الأكل يعني يؤتى به إلينا ونأكل إن أردنا يعني الأكل.
جميل. ويقرأ الشيخ أو أحد الطلاب والشيخ يصحح.
نعم. له يقرأ الطالب والشيخ يصحح له.
جميل.
هذه الفكرة الرئيسية من مجالس السماع.
جميل.
وهي فيها البركة والخير الكثير يعني.
طب أنا أبغى أرجع معك شوية كذا إلى مجالس الشيخ صبحي، يعني ما الذي تتذكره من مواقف الشيخ صبحي في مثل هذه المجالس، مجالس السماع؟
يعني المواقف كثيرة والفترات التي عشتها مع الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يعني طويلة وكثيرة جدا. يعني الشيخ صبحي رحمه الله رحمة واسعة كان يعامل الطالب يعني معاملة الوالد لابنه رحمه الله رحمة واسعة. كان يهتم بمشاكلنا، يهتم بشؤوننا، وكان بعد كل مجلس يوزع النقود، نقود الأجرة، أجرة الذهاب والإياب على الطلاب. فكان من الطلاب من هو يعني ميسور الحال وغني وكذا، فيقول الشيخ أنا عندي مال، يقول لا خذ، وكأنه والد يعطي لولده. نعم. فرحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزلها في ميزان حسناته. فالشيخ صبحي السامرائي رحمه الله كان يعني يهتم بالطالب اهتمام كبير جدا، وكنت أمشي معه من الصباح إلى المساء في غالب الأوقات، في غالب الأحيان أتجول معه في مجالسه العدة.
عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. طيب أنا أريد أن أختم يعني لأن الوقت دهمنا والحديث في مجالس عن مجالس الحديث ممتع، يعني أنا تفاجأت أن الوقت يعني شارف على الانتهاء. لكن لو سألتك أستاذ رعد، يعني ما الذي تتوقعه للمدرسة الحديثية في العراق؟ إلى أين ستؤول بعد هذا المراحل التي مرت بها؟ يعني هل نقول أنها ستصبح مثلا معاهد مستقلة في الجامعات، أو أنها ستبقى بالطريقة التي كانت تسير عليها من المساجد وحلق العلم؟ يعني هل يمكن أن تتحول إلى أكاديميات وجامعات ودور دائمة، أم أنها ستستمر كسابقها في المساجد؟
هي يعني مستحيل من المحال أن يؤول إليه الأمر، مجالس الحديث والسماعات وغيرها يؤول بها الأمر إلى الجامعات والكليات. هي موجودة وحركتها جميلة جدا ونشطة وقوية في الجامعات الإسلامية وغيرها، لكن هذا شيء، ومجالس الحديث ودور الحديث شيء آخر جدا. يعني مجالس الشيخ صبحي رحمه الله رحمة واسعة كانت تختلف، يعني كنا طلاب في كلية الشريعة وكنا طلاب عند الشيخ صبحي السامرائي رحمه الله رحمة واسعة، هذا شيء وهذا شيء آخر.
يعني هذه الأكاديمية والطريقة الأكاديمية شيء،
نعم،
وهذا الطلب بهذا النمط يعني نعم. يختلف تماما،
يختلف اختلاف جذري. فيه روح لا تشعر بها، لا تشعر بها في مجالس الكلية وغيرها.
جميل. نعم. جدا.
لأن كل الطلاب يعني ولو داهمك الوقت كل الطلاب جاءوا لأخذ هذا العلم، حريصين على هذا العلم.
جميل. يعني الرغبة هي الأصل فيها.
نعم، الرغبة هي الأصل فيها.
جميل. جميل جدا، سعداء جدا بك أستاذ رعد في هذا اللقاء الذي يعني أخذنا فيه نظرة يعني سريعة للمدرسة الحديثة أو الحديثية في العراق وبعض المعالم يعني التي وقفنا معها. أشكرك شكرا جزيلا.
وأنا أشكرك.
الله يعطيكم العافية مجاهدين الكرام. هنا انتهى لقاؤنا عن نظرة على المدرسة الحديثية في العراق مع الباحث في علوم الحديث الأستاذ رعد السامرائي. انتهى وقت حلقتنا، نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.